وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخره، فتلاوة كتاب الله وتدارسه تعتبر من ذكر الله، لأنها تذكر بالله، لأن القراء إذا سمعوا كلام الله وتأولوه وتأملوه وتدبروه تذكروا لذلك أنه كلام ربهم، تذكروا أنه الكلام الذي أنزله الله تعالى عليهم. وهكذا أيضا تعمر المجالس العادية بذكر الله، المجلس الذي ليس فيه ذكر لله تعالى يعتبر مجلسا حسرة على أهله. قال صلى الله عليه وسلم: ما قام قوم عن مجلس لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة. وفي رواية: ما قام قوم عن مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار. يؤكد علينا أن نعمر المجالس بذكر الله، وأن لا يخلو مجلس عن ذكر الله تعالى، إما أن نقرأ فيه قرآنا ثم نبحث عن معاني القرآن ونتدبره، وإما أن نقرأ أحاديث تذكرنا بالله، وإما أن نشتغل بالدعاء ندعو الله تعالى ويؤمن بعضنا يدعو بعض ويؤمن الآخرون فيكون ذلك من ذكر الله، وإما أن نذكر الله تعالى بأسمائه فنذكره وندعوه بأسمائه: الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي ألزموها وأديموا يا ذا الجلال والإكرام وتوسلوا بها. وقد أمر الله تعالى بدعائه بالأسماء بأسمائه الحسنى، فدعاؤه بها من ذكر الله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. أمر الله تعالى بذكره حتى في أمور الدنيا، يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. هكذا أمرهم، أي لا تغفلوا عن ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي لا تكونوا من الغافلين. نهى نبيه وأمته عن الغفلة في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية أو وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، أي لا تكن من الناسين لله تعالى. عاب الله تعالى الفاسقين بقوله تعالى: ذلك بأن في صفة المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ذكر من وصفهم نسوا الله فنسيهم. وكذلك في الآية الأخرى في الفاسقين الذين ذكر أنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلا يكون المؤمن من الغافلين ولا يكون من الذين نسوا الله فينسيهم مصالح أنفسهم، بل يكون ذاكرا لله تعالى في كل حالاته، فيذكره في نفسه ويذكره في الجنة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إلى آخر ذلك. فيجتهد المسلم في أن يكون من الذاكرين الله تعالى ولا يكون من الغافلين. ف فهنا بعض الأسئلة.
موت العلماء مصيبة عظيمة وخاصة العلماء الربانيون، وهذه سنة الله في الحياة، هل من كلمة لطلبة العلم خاصة للحرص على طلب العلم والاحتساب في ذلك لسد تلك الثلم التي تركها العلماء بعد موتهم، وأن يحرصوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ وهل هناك شيء من أحوال السلف في الاجتهاد في طلب العلم بعد وفاة علمائهم؟
هذه سنة الله، فلن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولكن لا شك أن موت العلماء مصيبة كبيرة على الإسلام والمسلمين، فيكون فيه سبب في حث طلبة العلم على أن يجدوا في العلم ويجتهدوا في التعلم حتى يرثوا أولئك العلماء، وحتى يقوموا مقامهم، يسدوا مسدهم في بث العلم وفي نشره وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي حل مشكلات المسلمين وما إلى ذلك. وأما المصيبة فعليهم أن يسألوا الله أن يجبر مصاب المسلمين، وعليهم أن يترحموا على العلماء الذين توفوا وافاهم أجلهم، ويدعو لهم بالرحمة والرضا.
سائل يقول: خالتي رحمها الله أوصت بثلث ما تركت سبيلا لها، والباقي لابنها الصغير ليستعين به على زواجه، علما بأن لها من الأبناء ولدان وأربع بنات، فما حكم ذلك؟ وكيف توزع التركة عليهم إذا كانت وصيتها خاطئة؟
الوصية إنما تكون بالثلث، ولا يجوز لأكثر من الثلث، وكذلك أيضا لا تجوز الوصية لأحد من الورثة، لكن إذا سمح بقية الورثة ونفذوا تلك الوصية لأخيهم الذي يستعين بذلك على الزواج فلهم ذلك. فأما إذا ما سمحوا فإنه يخرج الثلث في أعمال البر الذي أوصت به، وبقية المال تركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
ما حكم صلاة العصر لمن صلاها في المسجد ثم وجد رجلا قد فاتته الصلاة، فهل يصلي معه؟
لا بأس بذلك، يعني ولو كانت بعد صلاة العصر وقت نهي، ولكن يعتبر هذا سبب يعني في إعادة الصلاة، كما لو صليت في مسجد بعيد وأتيت لغرض إلى هذا المسجد وجدتهم لم يصلوا، فإنك تعيد معهم وتكون لك نافلة.
نذرت لله إذا فعلت معصية أن أصوم 15 يوما، فأفعل المعصية مرة أخرى ثم أنذر أخرى أن إن فعلتها أن أكمل الشهر، ففعلت المعصية ولم أصم إلى الآن علما أنني مستطيع لذلك لكن مع التعب، فما الحكم؟
لا شك أن فعل المعصية لا يجوز، لا مع النذر ولا مع غير النذر. الإنسان عليه أن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى صباحا ومساء. الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فعليه أن يصدق التوبة وأن ينزع عن هذه المعصية، ولو كان قد تحكمت فيه هذه المعصية. هذه المعاصي التي تتحكم في كثير من الشباب أو نحوهم، إما أن تكون مثل شرب الدخان فإنه يتحكم في أهله والعياذ بالله، فيحاول أحدهم أن يتركه وينذر ويلتزم ولكن يعود إليه والعياذ بالله، وذلك لضعف عزيمته. فيلزمه الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة كصيام أو صدقة أو نحو ذلك. وقد تكون هذه المعصية من الفواحش كزنا أو نحوه، فيكون قد جمع بين المعصية وبين مخالفة ما التزمه من الترك ومن النذر وتكليف نفسه بالنذر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قائمها عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ومعنى ذلك أنه لا يكلف نفسه نذر صدقة أو نحوها. وكذلك نذر صيام، على الإنسان إذا أراد أن يصوم يصوم بلا نذر، يتصدق بلا نذر، يصلي بلا نذر، يعني النوافل وأشباه ذلك. على هذا يلزمه أن يوفي بهذا النذر، وننصحه بأن يترك هذه المعصية ويبتعد عن الأسباب التي تدفعه إلى وقوعه فيها.
هل جبريل عليه السلام لم ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض؟
هذا هو الصحيح، لأن نزوله إنما هو بالوحي لأنه ملك الوحي.
سائل يقول: أنا أعمل مدرسا في هذه المنطقة وأنا من منطقة أخرى، فهل أكون في حكم المسافر الذي تنطبق عليه رخص السفر، علما أنه لو أتاني نقلي غدا إلى مدينتي لذهبت؟
ليس في حكم المسافر، وذلك لأنه يقيم أكثر السنة، إنما يذهب إلى أهله في إجازة الأسبوع يومين مثلا، وقد يمضي عليه شهرا أو نصف شهر وهو مقيم، ثم هو أيضا في حكم المقيمين، ساكن في ومستقر في سكن في شقة أو في منزل أو في فلة، يتمتع بما يتمتع به أهل البلد، فليس في حكم المسافر.
سائل يقول: أنا مصاب بالعين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب هم الذين لا يسترقون، فهل هذا دليل على أن لا أذهب للعلاج وطلب الرقية من أهلها؟
نقول: عليك بفعل الأسباب من الرقية والعلاج ونحو ذلك، وليس في ذلك مخالفة أو نقص في التوكل. ولا شك أن التوكل الذي يصل إلى ترك الرقية وترك الكي وما أشبهه أنها مرتبة غريبة ورفيعة لا ينالها إلا أفذاذ وأفراد من الخلق، قد يكونون من خواص الصحابة وخواص العباد ونحوهم. فأما نحن فإننا لا نتحمل أن نترك الأسباب، فعليك أن تفعل الأسباب وترقي نفسك وتعالجها بما أباح الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقوله: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
سائل يقول: لي عم له ابن أعطاني منها قسم وأمرني بأن تبقى وقف له أتمنحها وأتصدق منها له، وأنا أطعمها مع إبلي وأصرف عليها أجرة راع، ولكن أحيانا أبيع منها ويدخل علي من قيمتها أحيانا مبلغ مالي وأعتبره من إطعامها ومن أجرة الراعي، ولا عندي ضبط لذلك، وهو قد توفي رحمه الله، فما الواجب علي؟
يظهر أن هذه أنها أصبحت هبة لطول الزمان ولتوالدها وكثرتها، ولأنها قليلة أو عندما أعطاك لك أن تطلبها من أولاده وتقول أبوكم منحني كذا وكذا، فإذا طلبوها وقالوا نريدها تعطيهم رأس المال، أي واحدة أو اثنتين على حسب ما أعطاك، والبقية تكون لك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل صحيح أن البحر الميت الموجود في الأرض الآن هو مكان قرى قوم لوط، وهل يجوز الذهاب إليه؟
غير صحيح. قوم لوط قراهم كانت معروفة، ثم لما أنها سويت وأهلكوا زالت آثارهم. أما هذا البحر فإنه كسائر البحار التي خلقها الله تعالى يوم خلق الأرض، ولا بأس بالذهاب إليه كسائر البحار.
ما حكم كتابة آيات الرقية بالزعفران على أوراق ثم وضعها في الماء وشربها؟
ورد دليل على ذلك عن ابن عباس في أثر رأيته مكتوبا، وذكره لنا بعض المشايخ أنه قال: إذا كتبت هذه الآيات بزعفران في إناء أو في أوراق ثم غسلت بماء زمزم أو بماء المطر ثم شربها المريض فإن الله تعالى يبرئه ويزيل عنه ذلك المرض. جرب ذلك، وذلك لأنها آيات قرآنية فلا بأس بذلك، ولا عبرة بمن أنكر ذلك، قد رؤي لها تأثير.
ما حكم تحنيط الحيوانات واتخاذها في البيوت، وهل تأخذ حكم الصور؟
يظهر أنها ليست حكم الصور لكنها مكروهة، ليست مثل الصور، وذلك لأن الصور هياكل يصنعها ذلك الإنسان ويشبه بها خلق الله تعالى، وأما التحنيط فإنه إبقاؤها على خلق الله لها. يعني هذه الشاة مثلا لما ماتت حنطها وبقي جلدها وبقيت أذناها وبقي رأسها وقوائمها كما كانت، إلا أنه لا روح فيها، فهي على هيئتها وعلى هيكلها الذي خلقه الله، سواء كانت كبيرة كجمل أو هيل أو صغيرة كعصفور أو حمامة أو نحو ذلك، ومع ذلك نرى كراهية ذلك لأنها باقية بلا روح وفيها شيء من التدخل في خلق الله تعالى.
وإن كانت من الحيوانات النجسة، وإن كانت من الحيوانات النجسة
لا شك أنها إذا كانت نجسة ككلب أو قرد أو خنزير أنه يجب إبعادها، ذلك لأنها وإن كانت لا روح فيها الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه هذه الكلاب ونحوها في حياتها، فكيف بما إذا كانت هياكل.
ذكر أن نبي الله عيسى عليه السلام يعد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء حينما عُرِج به، مع أن الرسول رأى غيره من الأنبياء في المعراج، فهل هذا القول يسلم لأهله؟
غير مسلم، الصحابة أسماءهم معروفة أو تعريفهم، هم الذين أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه في حياته من البشر، فأما الأنبياء السابقون فقد سبقوه في الوجود فلا يقال إنهم من أصحابه، ولكن رتبتهم أفضل من رتبة الصحابة. عيسى ورد في الأحاديث أنه ينزل في آخر الدنيا وأنه يحكم بهذه الشريعة، ولكن مع ذلك لا يقال إنه من الصحابة، بل هو من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الصحابة كما هو معروف، وكونه يحكم بشريعته يدل على أنه من أمته، ولكن أنه أفضل من الأمة لأنه فضله الله تعالى، كما ذكر ذلك في قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك أيدتك بروح القدس إلى آخر الآية.
رجل سافر ووصل بلده تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، ولم يصل الظهر والعصر، فوقف على مشارف بلده في إحدى المساجد وجمع بين الوقتين مع القصر، هل يحق له ذلك؟
إذا وصل إلى بلده لا يجوز له القصر، بل يصليها تامة ولو كانت وجبت عليه وهو في السفر، فإذا وجبت عليه الظهر وهو في الطريق فأخرها ووصل إلى بلده بعدما خرج وقت الظهر بساعة أو ساعتين فإنه يصليها ساعة ما يصل ويكملها، يصليها أربع. وكذلك لو أخر الظهر والعصر وجاء في وقت العصر فإنه يصلي في بلده أربع الظهر وأربع العصر.
سائل يقول: زوجتي تضايقني كثيرا حيث لا ترغب أن يبقى معي مالا، وتكون غالبا مصدر إزعاجي وتعب النفسي، ما توجيهكم وما هو العمل مع هذه الزوجة، وما توجيهكم للنساء بعامة؟
الرجل أملك بنفسه وأملك بماله وهو الذي يتصرف، فعليه أن يكمل لبيته حاجاته الضرورية، النفقة الضرورية، يعني مآكل ومشارب وكسوة عادية وفرشا وأواني وما أشبه ذلك، فالحاجات الضرورية والمستعملة إذا كان قادرا عليه أن يأتي بها، وعليه أيضا أن ينظر في حالته، فإن الناس يتفاوتون، فمنهم الأثرياء والأغنياء، فهؤلاء عليهم أن يأخذوا من أغلى وأحسن السلع، الأواني يشترونها عادة رفيعة الثمن غالية حسنة كذلك الكسوة وكذلك الأطعمة والفواكه وما أشبه ذلك، والمتوسطون دونهم والفقراء دونهم، فكل أحد يشتري لنفسه الحاجات التي تناسبه. أما هذه المرأة التي تضايق زوجها وتشدد عليه متى رأته عنده شيء من المال فإن هذا إضرار، ولا يجوز له أن يطيعها، بل يقصرها على الأشياء الضرورية، يكمل لها الحاجات. فكون المرأة تكلف زوجها حتى يشتري من الأشياء الرفيعة الغالية أو يشتري أشياء لا أهمية لها ولا حاجة ولا ضرورة، هذا لا يجوز، لا يجوز لها ولا يجوز له أن يطاوع كل ما تطلبه.
يحتفل الكثير من أهل البدعة في هذه في الأيام المقبلة بحادثة الإسراء والمعراج، فما حكم فعلهم هذا؟ وهل عندهم عليه دليل؟ وما موقفنا منه، خصوصا وأن الفضائيات تبث للناس مثل هذه الأشياء؟
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به، ولكن لم يثبت الوقت الذي كان فيه الإسراء والمعراج. وأما ادعاء البعض أنه في 25 من هذا الشهر فإن ذلك خطأ لا أصل له، لم يكن هناك دليل على أنه في هذا الشهر ولا في غيره من الأشهر، خفي ذلك لحكمة الله أعلم بها. الصحابة الذين حضروه ما نقلوه، وكأنهم يقولون لا فائدة في تعيين ذلك اليوم. فهؤلاء الذين يحتفلون باليوم 25 من رجب ويقولون إنه يوم الإسراء أو ليلة الإسراء، ويخصونها بصلاة، ويخصون يومها بقيام وبصدقات وبأعمال، ويحتفلون فيها أعظم من احتفالهم في بقية الأيام أو في رمضان، نقول إنهم مبتدعون وخاطئون. عليكم أن تعملوا الأعمال الصالحة في كل السنة ولا تخصوا هذا اليوم، حتى ولو ثبت أنه يوم الإسراء أو يوم المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه بشيء، وكذلك الصحابة ما زادوا فيه باجتهادهم، فلا مزية له عن بقية الأيام.
هل الملائكة الموكلون بالأعمال أو بكتابة الأعمال يعلمون ما يهم به العبد من طاعة أو معصية؟
لا شك أن الله تعالى أمرهم بأن يكتبوا، بقوله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا دليل على أنهم يكتبون جميع الأعمال حتى ما يقوم في القلب، يعلمون ما تفعلون، يطلعهم الله تعالى على ما في القلب، أنه يعمل أو أنه في قلبه غغن أو حسد أو محبة أو مودة أو نصيحة أو ما أشبه ذلك، فيكتبون ذلك إما حسنات كالمحبة والرقة والخشية، وإما سيئات كالكبر والحسد والبغضاء وما أشبه ذلك.
ما هي العجوة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة؟ ثم هل يشترط أن تكون من عجوة المدينة؟
تمر معروف بهذا الاسم في المدينة، في المدينة يعني تمرات صغيرة لونها إلى السواد، هكذا ورد في هذا الحديث، والحديث صحيح. ونقول الظاهر أنه يختص بجنس العجوة، وإذا نبتت العجوة في غير المدينة فالحكم ينطبق عليها في المدينة أو في غير المدينة. وأما غيرها من أنواع التمور ك كالبرني والإبراهيمي والصيحاني والسكري وما أشبه ذلك، فهو إن كان فيها يصدق عليها أنها تمر، ولكن الحديث ورد بتمر المدينة بتمر العجوة، لكن في بعض الروايات أنه قال من تمر العالية أي العوالي الذي في المدينة، يكون ذلك دليلا على مزية تمر المدينة الذي هو العجوة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يقول: إذا سافرت بعد الظهر مباشرة فهل الأفضل أن أصلي العصر قصرا؟
نعم، إذا أتى إليك الظهر وأنت في الطريق فإنك تصليه قصرا، فإن عرفت أنك تواصل السير إلى العصر فإنك تجمعهما. إذا صليت الظهر في البلد صليته تماما ثم سافرت بعد ذلك وأتى عليك وقت العصر وأنت سائر فإنك تقف وتصليه قصرا ركعتين ثم تواصل السير.
السائل يقول: أخي ترك الوظيفة منذ 4 سنين وهو عند أبي يقوم بمؤونته، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟
الزكاة لا تحل لمن ترثه أو يرثك، فإذا كان بينكما توارث فلا تحل له زكاتك لأن نفقته تكون واجب عليك. فإن كان أبوكما موجود فإنه لا يرثك ولا ترثه، فتعطيه من زكاتك إذا كان محتاجا، وكذلك إذا كان لكما أولاد.
هل الشياطين تموت مثل بني آدم؟ وما معنى قول الله تعالى: إنك من المنظرين؟
لا شك أن كل حي فإنه سيأتي عليه الموت، الشياطين والجن والملائكة ونحوهم، لا يبقى إلا الله تعالى. أما إبليس فإن الله تعالى أخره وحدد له وقتا في قوله تعالى: إنك من المنظرين، أي من المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، فهو منظر يعني مؤخر وحي ليسلطه الله تعالى على جنس بني آدم للإغواء، إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا جاء اليوم الوقت المعلوم مات كما يموت غيره.
هل هناك دليل صحيح على فضل سورة الكهف؟
هناك أحاديث تدل على فضلها وعلى فضل 10 آيات من أولها أو من آخرها، وأنها سبب الحماية من الدجال، وتجدونها مذكورة في أول تفسير ابن كثير لهذه السورة.
والدتي تبعد عني مسافة 1000 كيلو متر وأتصل بها أسبوعيا ولا أذهب إليها إلا بالإجازة، وأخشى من العقوق، فما توجيه فضيلتكم؟
إذا رضيت عنك واكتفت بالاتصال الهاتفي ووصلتها إذا كانت محتاجة أرسلت إليها ما تحتاجه فلا يعتبر ذلك عقوقا. وأما إذا لم ترضى إلا أن تزورها فالتمس رضاها سواء أسبوعيا أو شهريا أو نحو ذلك.
ما صحة القول الذي يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اشتكى إلى عمر الفقر فنصحه أن يتزوج مرة أخرى.
مشهور هذا وغيره أيضا أن لأن الله تعالى وعد بذلك، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعدهم الله إذا تزوجوا وهم فقراء أن الله يفتح عليهم ويغنيهم، والله لا يخلف الميعاد. ورد أيضا الحديث المشهور ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، يعني تزوج لأجل أن يعف نفسه ولو كان فقيرا فإن الله تعالى يساعده ويعينه ويغنيه.
هل ينصح بذلك من اشتكى الفقر في مثل هذه الأزمنة؟
لا شك أنه قد يعجز إذا لم يفعل الأسباب، فالغنى له أسباب، وحصول المال أيضا لا بد له من أسباب، والله تعالى هو مسبب الأسباب. فلا يلزم أن كل إنسان يتزوج ويكون له أولاد أن يكثر ماله، بل قد يبتليه الله، يبتليه بالفقر وبالدين ابتلاء وامتحانا، ولكنه مأمور بأن يفعل الأسباب ويثق بالله تعالى وبفتحه عليه.
في صلاة الفجر لهذا اليوم نسي الإمام أن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين من سورة الفاتحة، فماذا يجب على الإمام والمأموم إذا كان بعض المأمومين قد قرأ الفاتحة كاملة؟
عليهم أن يفتحوا عليه، إذا ترك آية أو كلمة من الفاتحة بطلت الركعة، بل لو ترك حرفا ولو ترك شدة لم تصح الصلاة، فكيف وإذا ترك آية؟ فالواجب على المأمومين أن يذكروه إذا تعدى آية حتى يعود إليها، فإذا لم يعد بطلت تلك الركعة، فلا بد أن يأتوا بركعة بدلها. وإذا لم يأتوا وطال الفصل فيعيدون الصلاة كلها.
سائلة تقول: امرأة ذهبت إلى المستشفى للعلاج فأعطيت بعض الأدوية، وبعد استعمالها لتلك الأدوية شعرت بألم، فذهبت مرة أخرى لإجراء بعض الفحوصات، فاتضح أنها حامل ولها شهر تقريبا، فأشار عليها الأطباء بعمل إسقاط للجنين، وإلا فإنه سيخرج مشوها. ما رأي فضيلتكم في مثل هذا؟
ذكر العلماء أنه يجوز إسقاطه قبل 40 يوما، لأنه لا يزال نطفة، فقبل 40 يوما لا بأس، سيما إذا حصل هذا الحاصل أن هذا الدواء سيصير سببا في تشويه خلقه، ففي الشهر الأول أو في 40 الأولى يجوز إسقاطه بدواء مباح.
قرأت في أحد الصحف أن الحوار بين السنة والشيعة لا يقل أهمية عن الحوار الإسلامي المسيحي، لذلك إذا كنا مؤمنين حقا بالله ورسوله فأعتقد، هكذا يقول الكاتب، بأن أوجه الخلاف فيما بين السنة والشيعة في أمور فقهية مختلف حولها،
أدعو لحلها والوصول فيها إلى أرضية مشتركة تقرب بين هذين المذهبين وتزيل اللبس العالق في أذهان وأنفس كلتا الطائفتين، هل هذا الكلام صحيح ويصح لنا الأخذ به؟
نقول لا بأس أن يتنازل الرافضة عن سب الصحابة ويرجع إلى توثيقهم وتعديل الصحابة كلهم وعدم الطعن فيهم وعدم الطعن في الخلفاء الراشدين، وكذلك أيضا التصديق بأن الخلفاء خلافتهم صحيحة وأنهم لم يكونوا مغتصبين كما يقولون، وأنهم هم الذين لهم الفضل السابق، وكذلك أيضا يتركوا ما يعتقدونه في علي من الغلو فيه ومن دعائه من دون الله، وكذلك ما يعتقدونه في ذريته الذين هم الأئمة الاثني عشر كما يقولون، من أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشرعون إلى آخر ذلك ما ذكر عنهم من الخرافات، فإذا تنازلوا عن ذلك كله فإنهم يعودون ويكونون من أهل السنة، فأما تمسكهم بما يتمسكون به فليسوا بقريب من مذهب السنة.
سائل يقول: هل لكم من كلمة في حق محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى؟
يا شيخ رحمه الله توفي قريبا، يعني منذ 3 أسابيع أو نحوها، معروف أنه من أئمة الحديث من الذين خدموا السنة واشتغلوا بعلم الحديث، فوفقه الله تعالى لتخريج كثير من الأحاديث وللبحث عنها وبيان درجتها وتصحيح ما هو صحيح وبيان ضعف الضعيف وما أشبه ذلك، فيعتبر محدث العصر، هذا الذي نعرفه، ولا نزكي على الله أحدا. وقف نفسه أكثر من 60 سنة وهو في خدمة الحديث، فخرج الأحاديث في كثير من الكتب وبين درجاتها وتكلم عليها وجمع بين الأحاديث التي فيها شيء من التخالف وبين ما هو الراجح وما هو المرجوح، وهذه منقبة كبيرة تدل على أنه من أهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم في علم الحديث رحمه الله. كذلك أيضا له آثار أيضا في العلوم الأخرى، فقد كتب في التوحيد ككتابه في التوسل، مما يدل على أنه من أهل التوحيد إن شاء الله، وكذلك أيضا كتب في العقيدة، اختصر كتاب العلو للذهبي وأقره، مما يدل على أنه على عقيدة أهل السنة، مع أن الذين حوله في أكثر تلك البلاد على معتقد الأشاعرة ونحوهم. كذلك أيضا خدمته للمسائل الفقهية، ألف في الصلاة وألف في الجنائز وألف في الحج وغير ذلك من التأليفات، ما يدل أيضا على عنايته بالفقه والأحكام، وذلك منقبة كبيرة له، أي خدمته لأنواع كبيرة من العلم. الحديث والفقه والعقيدة والتوحيد. ثم كان مطبقا لما يقوله ما ذكر أنه خالف حديثا صحيحا أو أنه أخل بالعمل بحديث ثابت عنده، بل دائما كلما بلغه حديث عمل به فيما نفسه. لا شك أنه ليس بمعصوم، فالعصمة للرسل، ولا نقول إنه معصوم من الخطأ، بل هناك مخالفات بينه وبين بعض علماء المملكة في بعض الأشياء، ولكن لا تنقص من قدر علمه ولا يتابع في أخطائه. فقد أفتى بأنه يجوز للمرأة إبداء وجهها للرجال الأجانب، وكأنه راعى بذلك مجتمعه الذي هو فيما بينهم، رأى أن ذلك تلك البلاد يصعب عليه أن يفتي بوجوب ستر وتغطية المرأة وجهها مع كثرة من يخالف في ذلك، فأفتى بهذا. ولكن هذه الفتوى خطأ لا يقلد فيها. فنقول علينا أن ندعو له وأن نترحم عليه وأن نشهد له بأنه من أهل الخير، ومن شهد له أهل الخير بالصلاح رجي له أن يكون من أهل الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: أنتم شهداء الله في الأرض.